بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 78 على 1.
في اعتقادي في فكرة لطبع أيضا هذه، لأنه إنما شرعت وانتهيت من سنن الماجة كل حديث عطيته مرتبته، فسيطبع من ابن ماجة الصحيح على حدة.
لما
حصل الترغيب أحسن. ثم في هناك أمل كبير أن يطبع أيضا ضعيف ابن ماجة على حدة. نعم. أما الأول في يعني ناس متعاهدين لهذا، صحيح، في ناس متعاهدون لهذا. أما الضعيف فليس هناك متعاهد في طبعه، لكن هو جاهد ومهيئ للنشر. هل
قالوا أمشي مركز كنا عندكم علم؟ ما أدري شيخ عمر زاركم كان مضطر يزوركم في كوركم.
لا، ما جاءنا معكم.
حظه
على أساس أنه يجوز للطالب الجامعي إذا كان في خارج يعني يدرس وخشي على نفسه من الوقوع في المعصية، يجوز له الزواج بزواج شرعي بمهر وعقد، وأن يجمل طلاقها في نفسه بعد فترة يعني من الزمن.
ما سلم علينا الأخ حينما دخل، أو نحن ما سمعنا سلامك. مستدرك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. حتى ولو ما في وقت طويل يعني مثلا
إذا
نسلنا إذا والرسول عليه السلام بارك الله فيك، أظنك تعلم هذا الحديث، وهو قول عليه السلام: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. يعني الحقيقة أن هناك وظائف وأوراد كثيرة أهملها جماهير المسلمين لأسباب كثيرة، أهمها اليوم الجهل بالسنة الثابتة عن الرسول عليه السلام. في عندنا مثل في سوريا، إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بأنه حريص إما على المادة وإما على الخير، يقول فلان مثل منشار الطالع والنازل. الطالب النازل. فأنا كمان عندكم أجلة جميل جدا. الشاهد تعرفون أن بعض الطرقيين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل لكن على خلاف السنة تجدهم يأخذون الصبح حتى في يوم الجمعة والخطيب يخطب. ملاحظ، لكن هذا ما يذكر الله ولا يقوم بواجب استماع للخطيب، فهو ضيع هذه وهذه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم يفعلون هذا بزعمهم، ما يضيعوا وقتهم سدى، دائما مشغولين بذكر الله عز وجل. أما أنا شخصيا فأرى أن ما جاءنا من الأذكار والأوراد لو أن المسلم أولا أحاط بها علما ثم حاول أن يطبقها ثانيا لما استطاع إلى ذلك سبيلا لكثرة هذه الأذكار والأوراد. من ذلك هذه الناحية، تدخل المجلس بتقول السلام عليكم، تخرج غسل اليدين السلام عليكم، غسلت نشف دخلت السلام عليكم، الطارئ والنازل مثل منشار. ثم لا يفاكم قوله عليه السلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، أفشوه بينكم. كما أنه لا يفعل الجميع أن إلقاء السلام شيء وإفشاء السلام شيء آخر. وتجاوبا من رجل إن لم يكن أحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة وعلى العبادة، فهو لا شك أنه من أحرصهم، ألا وهو عبد الله بن عمر الخطاب. قال مولاه نافع: كان يقول لي عبد الله هيا بنا إلى السوق، قال وأنا أعلم أنه ليس له حاجة في السوق، لكن يريد إذا ما لقي رجلا السلام عليكم السلام عليكم. هذا ذكر، بدل ما يقول الإنسان الله الله الله، هذا كلام لا لغة ولا شرعا يعني مشروع، يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم.
التعريف ولا
لا، المشهور بالتعريف ويجوز التنكير أيضا. الشاهد، فمن المناسبات التي جاءت في شرعنا للإكثار من الربح الأخروي هو إفشاء السلام، وهذا واضح في حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس ثم دخل رجل فقال السلام عليكم، قال عشر، دخل ثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثة. قال سائلنا: قلت يا رسول الله عشر ثم عشرون ثم ثلاثون؟ قال لما دخل فلان قال السلام عليكم فله عشر حسنات، لما دخل الثاني السلام عليكم ورحمة الله له عشرون حسنة، دخل الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا لماذا لا يهتمل هذه الفرصة أحدنا؟ فإذا دخل المجلس يقول السلام عليكم، وإذا خرج المجلس يقول السلام عليكم. يا الله يعلمنا ويذكرنا. هذا سؤاله.
السبعة هذه هل جائز التسبيح فيها أم لا؟
نحن طبعا لنا كلمات حول هذه المسألة، نشرت في أكثر من كتاب، والذي أذكره الآن هو سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوع. هناك كنت خرجت حديثا بلفظ نعم المذكر الصبح، وخرجت هناك من مسند الفردوس الديلمي وبينت ضعفه من حيث إسناده ثم وضعه من حيث متنه من وجوه كثيرة، منها أن لفظة السبحة في اللغة العربية هي تعطي النافلة الصلاة، أما هل الوسيلة الآن هذه لا تعرف في اللغة العربية، فهي دخيلة في اللغة العربية بمعنى الآلة التي يسبح بها. فالذي ثبت عن الرسول عليه السلام يغنينا عن استعمال السبحة بل وعن استعمال العد بالحصى كما روي عن بعض المتقدمين. ونحن دائما
في الآلات يضغطها
دائما، هاي بدعة الأخيرة هاي الله أكبر صحيح. فالعقد بالأنامل أمر الرسول عليه السلام بذلك وقال فإنهن مسؤولات ومستنفقات يوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والخلاصة لا هدى ولا هدية بعد هدى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدى هدى محمد. وكثير من الناس في هذه المناسبة يستريحون إلى القول بجواز السبحة، قال لأنها تساعد المسبح بها على العد بدقة. نحن نقول كما جاء في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيته معنا. فلو كان هناك في الشرع وسيلة للعد الذكر وإحصائه خير عند الله تبارك وتعالى من العد بالأنامل كان ما ينسى ربنا، وما كان ربك نسيا، أن يشرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الوسيلة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنني ألمس الحكمة السلفية التي تقول ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة، وهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن السند ضعيف. فأنا ألمس لمس اليد هذه الحقيقة، ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. الذين احتاجوا إلى استعمال السبحة ما هو إلا لأنهم اخترعوا قبل استعمالهم السبحة أعداد ضخمة جدا فعلا لا يمكن إحصاؤها بالأنامل. الأذكار نعم في شيء يسموه ألفية وأربعة آلاف وقل والله أحد كذا، هذا كيف بده يحصيه إلا بالحصى أو بالسبحة التي تنوب عنها. لكن الشرع لا يوجد فيه مثل هذا العدد الضخم. نعم. يلا بسم الله.
بعد الصلاة إن شاء الله.
يكفي بارك الله فيك. يكفي مشان نستريح شوي. يعني الجواب ما ترى لا ما تسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أن الشيخ يتكلم باللغة الألبانية في هذه الجلسة لأنها معقودة مع إخوة من يوغوسلافيا وألبانيا في المدينة.
فور ماجور مادن فور ممنون دان فون هايت فول دي
يعني تويت كان
ها سي كان دي تش مي دراي ان مي فريت مي فول تا
ايش يقول موي. بسم الله.
Eu pom para o chumbo. Não me deixe mais breve que me morresse ligar, mas se que a hora é o zoom. Então no zoom, dois para terminar a hora, não dois que a morrer não está muito em lá, mas a chumbo nem se desjeta. E o que nasce, mas a tua fiola, pode se falar me tu. Mas a ti é... ما شافيه كان ما طاق كل ما طاق يكون هنا من الرسالية. نعم. كم تري ميار سبعة ميار ما صار إنما. إكتشفت مني خطأ غربي زمن شو الحمد لله. أكتر فيه جن صوم ما ذي تري. نشتوا ما يعني شنو كم جوجل يعني ميار سبعة. Kjo është prej Prishtines. Më të avë fara njëve hinë, se na jemi në shobë një kjungas. Ajo është i pëdujevës, dhe qirja për amin, edhe ajo është i pëdujevës. Më të është në shërjo, atë është në vitë tretë, është në shërjo.
Shumë
një. Ja Allah.
Bismillah.
Që ta dy jam dytë sektorës, sektorës një unë është në seriat, si vjetë ka një seriatin, jetë vjetë në fanevije e krymë si vjetë kujtaj. Edhe kjo është i kumanohës, ha? Edhe kjo është në seriat, në vitë pare në bashkë ma ta. Edhe kjo është i komunës Prishtinës, një ka tungë në të nga Prishtinës, është në ndave në vitë dytë si vjetë.
Shumë
një. E që është e nga të fatë që nga ma dhullit jemë.
Kretë, bërën i të mëvajtë.
Insha Allah. Insha Allah.
Njëllën, njëllën, e në dhjimë.
Insha Allah.
Sabë.
Insha Allah.
E, kur dhënë me janisë fjallën dëshë?
Mëvaj, se në zëtën në kemë, fejtëje lazëm shumë më morë. Bile të parë të kujtuë që të qëka me dhe për parë, zishim këpur, ajë të ke këta, unë e du këta, unë e du këta. E nuk zishim ku me janis për parë. Unë në i shkru më atë pas dëfar pytjeve, këta që jenë qëriat, këta ju interesën mësele qëriatit. Këta që jenë hadith, këta dënë hadithit. Këta që jenë dave, këta dhipin për dave. A mu për mdoket muë, edhe që aftë mugo e prumë edhe një minë tonë, na jemi tonë të atje, dhe më në të Kosovës, në mleket shqiptare tje. Faktikisht islamizmi është i tonëve. A mu, neve, kemi shoba me morë, qëka të mundë me morë të këtuj, qëka të mundë me morë, e lëmë qëka të mundë me morë ti, e më shkuë me shkuë, shoba që atje, të na.
وظيفه هو سكار
ستيور
بل هو علمي ولو ايه يعني مو هذيش
ساشتو
بل هو علمي ولو ايه
ساشتو
يعني كيف نوع
نا ما شوم دوم نسما دوه پاتيهن پر تنامو نام شوو دشكا
ادوستني شدوني نا يو اكيني ني درس ني وظيفة اونا اكام ني وظيفة چيزا وظيفة يو مبويت وظيفة يو منا بيوار كور تدينا نه بيوار كور تدينا جدينا اكتب فيها ينمار في قرآن كتب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حديث البيغمبر صلى الله عليه وسلم كتب من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة لرجال من النار فيوم أكيني برش تش مبيتر نا أكينا برش منا بيوافي يو قربتني سمفان صفدي رش حرابشة الدائرة سيفوني شو
مريش
ها؟
فكلا مرفع العربي نعم نفهم كله نحن ممكن نترجم عليه الذي ما يفهم
كويس
الذي نحن نفهم أنت I'm going to go to the house. Allahu alam ayn zon mona her ha
Allahu alam
اذا بتستمروا في اللغه طبعا تتكلموا فيها يكون افضل ممكن هذا الشريط يذهب يعني كده
نعم
ما
هو
انا قلت هذا
الحمد لله
كملوا لي من اخر
الجلسه
افضل
ما صار زي ما سلتم
يا قال انتم بمكان تمام
هاي قلنا
في كو 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 اورغيتن ديش تمام شيء وظيفه هو في مبيت الدائره خراب شو بس في شيء تمروت شو كم مكان نقول دائره السؤال واسعه جدا لكن دائرة الجواب ضيقة لأنه كما قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا لكن مبيت كدش بيت لكن جواب بوت مكتور بوت مفعول مع علم يا مجهر فشكت سبب يو دائرة يوش أمار كدني بيتني أولا هو رقم جواب تعذر ينبقى الجواب يصفهم الله أعلم أورك
لو يحفظ هذا السؤال أولا طبعا في اللغة اللي بتكلم فيها ثانيا بالعربي ويكون جوابه في سالة اللغة هذه حتى السؤال يعني لو سمعوا إخواننا مثلا العرب يعني طبعا ممكن يكون مثلا نفس السؤال مسؤول يعني لكن شوف أنفس هؤلاء إخواننا
هذا اقتراح جيد لكن مو وقته
نعم
هذا يحتاج إلى فراغ وجلسات
نعم
وهذا لا يتاح لنا
نعم
نحن كما تعلم رح نسافر اليوم إلى العمرة إن شاء الله
إن شاء الله
لذلك اقتراح الآن مؤجل
إن شاء الله
فعل كذا نقول
نعم që është dhe në të vetë më ke një për neva atje që është kemë punën na na jem shqiptarë në ezi Njugoslavi tas Njugoslavi është feja dhe e lirë kur dhe në mundet me majtë dhe ata ty në ata katolik të ata dretën edhe në atunë po paka shumë o shteti është komunist edhe ka pak në disa sene të kuptuot në prej ka pak e në ashtëngon në ashtë adikuneve mas i është liria mas i وفي مدرجة مسيقوين أمتا ذكنيتي البرشتين وفي مدرجة تشد بش دمهم هجالوة دولي
بشتين
فو الحمد لله مير ديت ديكون تنشي بمورم إلى ليبرا بشتيت العربة تنا ديشكا بمورم ديشكا بقوين فو كريون إلى فاكولتيتي نسان أمو دماء ما شومتي Në fan lirë punë në disa sene, në ashtë që dikun edhe të pihasim ka pak, adin, pijojmë ka pak, po atë të na përbohet punë e modhe, për në ashtë në shumë ko për në hajë në të. Edhe në obomës marveshje, më shumë të në ka morë menja, edhe në shëgjallarë më bunë, në zulemonës ta. Po, për shemë, për me vlutë, të në ato. Ta shkote ju në rabi, me vlutë, nëse për na kalzojnë edhe profesorat pak në atë dhomë pa asizma, po për të më të kalzu për të na, se nështë për shumë, po këmë që shumë më morë për te, po nuk për di sa e njeti punën për. Të na ka njerë që kur në gjami shkonë, nuk guzën më shku, për i që metit. Ka njerë që e dënë të jenë, po
se nuk guzën.
Nuk guzën më shku, se më shemull të marë më shku në gjami, a të e qesin për punë. Me qita të pej pune, hip shka ose hip aj vloj, hip në pëzit aty, ha? Po, e tash, s'ka më bo shamu, lari, nashka vec, në me vdu da ku gjën marë, vinë na i me vdu dhe vinë na i faktë të bimë, aja të të na, gati që, në shumë të në rastëve, gati që dëbishë me jëmë dyqysh, dikun të jam Armenia që ashtu, dikun a që po vinë për e ardi e ko për thonë, zbën vëq, që ajo bidake, e për që ta mas paj,
Kjo mesele po shërbëdin me ish me të rajin që tha fëll rapëshe.
Hanë.
Se ma kalaj vjenë ndërë.
Hanë.
Lakin, banë o ki njeni pi këtyne, nuk e morë jeshtë që pa thonë me tëmë, aty e s'kjellë në shëptarije.
Hanë.
Hanë?
Mirë.
Dume thonë, hëdi mësëla fiha dhëkka, من حيث عرض المشكلة التي أنت عرضتها بالنسبة لبلادك أما نفس المسألة كمسألة فقهية علمية هل يجوز أو لا يجوز ما فيها صعوبة أشكرك لكن كورتاليو كنت مسألة ما كوين
يجوز
Këtu vjenë mësjede, janë i bidëka, e duhet një marrë vesh mirë. La shak e bëdhen, anë ma juarë fë bjom, për ehtifar, për mëllit e nëbëruni, anë hu la asë, la lehu fë islam. La shak fjada, wa la rëjt e bëdhen. Wa li fahem hadhi mësjede, فهما جديدا يجب على طالب العلم أن يعرف أن الله عز وجل كما قال في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اليوم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا الشاهد اليوم أكملت لكم الإسلام كامل بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والعبادات التي يريد المسلم أن يتقرب بها إلى الله زلفى ختم أمرها وانتهى عددها فلا يمكن أن يزاد عليها ولا حرف واحد من أجل ذلك جاءت آثار عن السلف الصالح تبين أهمية هذه النعمة التي هي إكمال الإسلام وإنهاؤه. فقد جاء في صحيح البخاري أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم كان أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فمرني بشر آية في كتاب الله، يا أمير المؤمنين، لو علينا نحن معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: الله أكبر، لقد نزلت هذه الآية في يوم جمعة وفي عرفة، يعني عيد على عيد. يعني هو يقول اليهودي الذي خطر في بالك هو الواقع، لأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على عرفة في حجة الوداع. ماذا نفهم من كلام اليهود هذا وإقرار أمير المؤمنين له على ما قال؟ نفهم أن هذا اليهودي يقدر هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على عباده حيث أتم الإسلام ولم يبقي مجالا لأي شخص مهما سمى وعلى أن يزيد في الإسلام شيئا، كما وقع مع اليهود والنصارى. فأنتم تعلمون ولا شك أن النصرانية وكذلك اليهودية ليس لها ثبات وليس لها قرار، في كل سنة أو سنين يزاد فيها وينقص. أيوة، يعني مثلا كنا نرى الراهبات معروف عندكم، الحجاب كأنه حجاب إسلامي تماما، وإذا بالبابا يصدر تشريعا جديدا بأنه لا بأس للراهبة أن تحسر وأن تكشف عن شيء مقدم رأسها، لأنه هو يعتقد أنه وكيل الله في الأرض، كما جاء في إنجيلهم المزعوم أن الله عز وجل قال لأحد أنبيائه في الأرض: ما تعقده في الأرض يكون معقودا في السماء، ما تعقده ما تربطه في الأرض يكون معقودا في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء. يعني الذي يحرم من البابا يصبح حراما في السماء، يعني حكم الله، والذي يصير حلالا برأيه هو يصبح حلالا في السماء. فمن هنا تغير دين النصارى وتغير دين اليهود. فالله عز وجل لما أنزل هذه الآية فهم ذلك اليهودي أن هذه نعمة كبيرة جدا، لا ليس هناك مجال للزيادة والنقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم جاءت الأحاديث تؤكد معنى هذه الآية وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن الأحاديث المشهورة ولا بد أنكم قرأتم شيئا منها أو سمعتموها على الأقل، حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، الشاهد هنا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم جمعة أو غير يوم الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. أما الآثار عن الصحابة فكثيرة وكثيرة جدا، من أبرزها وأوضحها وأصحها إسنادا قول أبي مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم بالأمر العتيق، يعني الإسلام الذي ختم بالآية السابقة. ومن هذه الآثار قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذا استحضرنا هذه النصوص من كتاب الله وحديث رسول الله وآثار أصحابه الكرام، ننتقل الآن إلى ناحية فكرية نظرية، نقول: مهما كان المسلمون الذين جاءوا في القرون المتأخرة صالحين ومتعبدين ومتقربين الله عز وجل، فلن يكونوا أبدا كأصحابه عليه السلام في الرغبة في الازدياد من الطاعة والعبادة لله أبدا، لا سيما وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث معروف أيضا في الصحيح: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه نقطة مهمة جدا لطالب العلم أن يعرف ما ينطوي من تحتها: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أريد أن ألفت النظر هنا أن السنة إذا جاء ذكرها في مثل هذا الحديث فمعناها ليس كالمعنى الفقه الإصلاحي، في الفقه في فرض في سنة وفي مستعار في مندوب، لا يقصد هذا المعنى في ما إذا جاءت لفظة السنة في حديث الرسول عليه السلام كهذا الحديث السابق: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ما المقصود بالسنة هنا؟ المقصود هو الطريق والمنهج الذي سار عليه الرسول عليه السلام، فمن أعرض عنه فليس من أمته صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني لا يعني أنه إذا لم يصلي مثلا سنة الظهر أو سنة العصر، لا ليس هذا. وبالمناسبة أذكر في كتب الفقه الأتراك المتأخرين توجد أحاديث كثيرة جدا لا أصل لها في كتب السنة، منها مثلا حديث من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، هذا حديث لا أصل له إطلاقا، ولو صح فليس المقصود بسنة الظهر والعصر والسنة القبلية والبعدية، وإنما المقصود الخط الذي سار عليه الرسول عليه السلام، فمن أعرض عن هذا الخط فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد جاء في حديث يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فخط على الأرض خطا مستقيما، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، يعني هذا الخط المستقيم هو الشرع الإسلامي، لكن هناك حول هذا الخط فروع، وعليكم السلام، خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم، هذا الخط المستقيم وهكذا، على رأس كل شيطان، على رأس كل خط منها شيطان يقول السائرين على الدرب المستقيم وأين سنهبون، هذا خط طويل لا ينتهي، تعال إلى هنا انظر هذا الخط هذا يوصلك. كذلك يضلل الشيطان من الإنسان بإيهامه أن الطريق الذي يوصل إلى الله هو هذه الطرق وليس هذا الطريق المستقيم، فيقول الرسول عليه السلام هذا هو الطريق الذي يوصل المسلم إلى الله تبارك وتعالى. فالبدعة التي حدثت بعد الرسول عليه السلام هي من هذه الطرق، والله عز وجل حذر المسلمين عنها فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك والموضوع في الاحتفال بالمولد النبوي متى حدث هذا الاحتفال؟ حدث بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي هذا، لو كان الاحتفال بالمولد النبوي هذا الاحتفال لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني هؤلاء القرون الصحابة والتابعين وأتباعهم هم أعبد وأشد رغبة في طاعة الله وفي التقرب إلى الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء ما يعرفون شيئا اسمه الاحتفال بالمولد النبوي. فإذا لا يمكن، يستحيل عقلا وشرعا أن يكون مثل هذا الاحتفال قربة يتقرب بها المسلم من الله، وأهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية ما يعرفون شيئا من ذلك، هذا أمر مستحيل. وكما يقول أهل العلم لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقونا إليه. لكن أنا أريد أن أقول شيئا ربما لا يتاح لكم أن تسمعوه، وهو في الوقت الذي نقول لا احتفال بالمولد النبوي وعني هذا الاحتفال، نحن نقول هناك احتفال مشروع، هناك احتفال مشروع وهناك فرق كبير بين هذا الاحتفال المشروع وذاك الاحتفال غير المشروع. وهو الاحتفال غير المشروع في كل سنة مرة واحدة، أما الاحتفال المشروع ففي كل أسبوع. في كل أسبوع. من أين جئنا بهذا؟ من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه. ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه. هذا اليوم كما يقول أهل العلم على أسلوب الحكيم، كان يستطيع أن يقول للسائل هذا يستحب الصوم في هذا اليوم، لكن هو أعطاه الحكم وعلته، أعطاه الحكم والعلة. العلة هو يقول الرسول عليه السلام: يوم الاثنين ربي خلقني فيه وأنزل علي القرآن والوحي فيه، فينبغي أن تصوموا هذا اليوم. كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم في هذا اليوم، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده فصمناه شكرا لله. اليهود صاموا يوم عاشوراء لأن الله عز وجل أنجى موسى وقومه من فرعون وجنده. قال عليه السلام وهنا الشاهد: فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه شكرا لله أن أنقذ الله موسى من فرعون وجنده. فإذا نحن المسلمين شكرا لله عز وجل على أن وهبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأولاده في يوم الاثنين وأنزل عليه النبوة والوحي في يوم الاثنين، فينبغي أن نحتفل في هذا اليوم ليس في السنة مرة واحدة بل في كل أسبوع، في الشهر 4 مرات. نحن نعلم أن كثيرا من المسلمين اليوم يصومون الحمد لله يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن أكثرهم لا يعلمون الحكمة من صوم يوم الاثنين. فانظر الآن كم بعد المسلمون عن هدي نبيهم، يحتفلون احتفالا لا أصل له في كل سنة مرة، وينسون الاحتفال المشروع في كل أسبوع مرة. إذن نحن لا نقول الاحتفال بولادة الرسول مطلقا، وإنما نقول هناك احتفالان: احتفال مشروع وهو صوم يوم الاثنين، واحتفال غير مشروع وهو هذا الاحتفال التي يشتغل في كثير من الأحيان سياسيا ودعائيا وإلى آخره. احتفال يوم الاثنين تبقى ذكرى المحتفل به في قلب المحتفل، يعني يبقى يذكر الرسول دائما. أما الذي يحتفل في السنة مرة ويوزع حلويات وسكر ونحو ذلك، فهذه كما يقال كرغوت، صابون أو كالزبد على وجه البحر، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكر البحر. إذا عرفت هذه الحقيقة حينئذ ندخل في صلب الجواب عن السؤال. لا نعتقد نحن جواز استغلال
الحوادث المبتدعة التي لم تكن كان للإنسان هدف إلى أمر ما يريد أن يصل إليه فهو لا ينظر إلى الوسيلة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ما دام هذه الوسيلة تحقق تلك الغاية فهذه الوسيلة مشروعة ومباحة فطلبك للغاية تبرر لك ارتكاب الوسيلة وهي ولو كانت محرمة لكن هذا ليس من الإسلام في شيء يعني في بيت شعر الدول العربية يبدو أني لا أستطيع استحضار إلا جملة المشهور بها وهو ليتها لم تزني ولم تتصدقي يمكن سمعت من بعض المغنيات من النساء في مصر وغيرها تغني في الليل الواحد تأخذ كذا ألف دينار أو ما شابه ذلك ثم تتصدق فهنا قال العربي ليت لم تزني ولم تتصدقي فزناها في سبيل أنه تجني ثمار هذا الزنا وتجمع أموال كثيرة ثم تتصدق بذلك تجني مستشفى أو مسجد هذا كله لا يفيدها شيئا إطلاقا لأن الغاية لا تبرر الوسيلة هذه قاعدة إسلامية معروفة لا تبرر الوسيلة بخلاف الكفار الكفار مثلا كما ترون اليوم يقتلون الأبرياء والنساء في سبيل استحلال الأرض هذا معنى قولهم تبرر الوسيلة أما هذا ليس من الإسلام في إطلاق فإذا كنا على علم بأن هذا الاحتفال معروف اليوم عند المسلمين هو غير مشروع فلا يجوز في اعتقادي أن نتخذ ذلك وسيلة لاصطياد واستجلاب الشباب الشارد عن الدين الذين لا يأتون المساجد ولا يحضرون دروس الدين وحلقات الدين فلعلي أجبتك عن سؤالك وإن كان بقي شيء فتذكرني به إن شاء الله
أقول لنا هناك سؤال يعني أهم من هذا وأحرم من هذا السؤال لأن هذا كيف انتشر عندنا كما سميتم وتعرفون بالنسبة للربا عندنا طبعا فيها المسلمين يعني جيدين عندهم يحمل مبلغ المال كثير ولا يستطيع أن يترك في بيته لابد أن يرسل إلى البنك وطبعا عندنا كل البنك يدفع الربا فما فعل الإنسان الذي يأخذ الربا ويدفع لنشوفنا هذا قرى التاريخ
كيف؟
يسمى لهذا المال والبيت موجود نحن نقول
ضريبة
فرق
هذا الشيء أمان
يعني يكون من الدولة
يأكل مثلا عندك أرض كل سنة تشبه
السلام عليكم وبركاته
الأرض المزرعة وكل شيء ضريبة وما يسمى ما أدري هو يدفع للدولة هذا إجباري لكل واحد الذي عنده مال لازم يدفع للدولة ويدفع كمان للذي يسقي المزرعة حق الموية والموية من الله هو يدفع يعني فما أفضل الرجل الذي يأخذ هذا الربا ويدفع إلى هذا المكان لأن الدولة يأخذ هذا من غير
يعني الضرائب موجودة في كل البلاد الضرائب أنت تتكلم عن الضرائب فهمت سؤالك القضية من الناحية الشرعية واضحة جدا لكننا في زمن انتشر فيه الفساد وتكالب على الدنيا وحطامها وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المشاكل والمصائب في حديثه المعروف: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. التعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعية في الإسلام والتي ليس فيها خلاف. تعلمون جميعا أن هناك مسائل اختلف فيها الفقهاء، هذا يقول يجوز وهذا لا يجوز تفضل. أما موضوع الربا فهذا والحمد لله ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولعلكم تعلمون أن كون الشيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله له على ذلك علامات، من هذه العلامات اللعن. إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فيكون هذا الشيء محرما تحريما كبيرا فيكون من الكبائر، من ذلك الربا. فإذا كان هناك أغنياء فلا يجوز لهم أن يودعوا أموالهم في البنوك، لأنه سيكون عونا لأهل البنوك على إقامتها وعلى إحيائها. ولعلكم تعلمون جميعا أن رأس مال البنوك هو هذه الأموال التي يودعها الأغنياء فيها، لولا ذلك لم تكون قائمة البنوك. فإذا على المسلم أن يستحضر هذه الحقيقة التي يدل عليها القرآن ثم السنة. القرآن يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالغني الذي يودع ماله في البنك فهو متعاون مع البنك، فهو متعاون على الإثم والعدوان، وحين ذاك يلحقه اللعنة التي جاء ذكرها في الحديث السابق: لعن الله آكل الربا وموكله. آكل الربا هو البنك، موكله هو الأغني الذي يودع ماله في البنك، فكلاهما ملعون بنص الحديث الشريف. على ذلك لا يجوز للمسلم أن يتخذ لنفسه عذرا، لا يجوز للمسلم الغني أن يتخذ لنفسه عذرا ليودع ماله في البنك بزعم وبدعوى أنه لا يستطيع أن يحتفظ بماله في مكان من أرضه أو من داره، لأنه قد يتسلط اللصوص عليه. في هذه المناسبة الواقع أن المسلمين بحاجة إلى أن يقووا إيمانهم، لأن إيمان المسلم حينما يكون قويا لا يستطيع الشيطان أن يتسرب إلى قلبه فيوسوس إليه بالشر ومخالفة الشرع. أظنكم معي حين أقول أن المسلمين اليوم لا يلتفتون إطلاقا للأسباب الشرعية، ولكن أسباب نوعان، أسباب شرعية وأسباب مادية. هل المسلمون اليوم يهتمون بالأسباب المادية كل الاهتمام، وهم والكفار في ذلك سواء؟ والإسلام لا ينهى عن الاهتمام بالأسباب المادية إذا كانت شرعية جائزة، لكن الإسلام يهتم بالأسباب المعنوية أو الروحية. مثلا نضرب مثلا واحدا تقريبا لما أقول، الرجل إذا أراد أن يعيش في صحة وفي عمر لذيذ طويل، فبماذا يتمكن؟ ما هي الأسباب التي يتمكن بها أن ينال هذه الحياة الطويلة وهذه الصحة الرويدة؟ لا شك سيكون الجواب المحافظة على صحته، أن يكون طعامه وشرابه نظيفا بعيدا عن الجراثيم والميكروبات، يكون منزل صحي وإلى آخره. هذه أسباب مادية طبعا الإسلام لا يحاربها، لكن هناك أسبابا لا يتنبع المسلمون لها هي من غير هذا النوع. أضرب لكم الآن مثلا، أنا وعليكم السلام ورحمة الله، وهو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا المعنى ليس له علاقة بالأسباب المادية، هذا علاقة بالإيمان والقلب. فإذا كان هناك رجل غريب، ولنقل إنه مليونير، أين يذهب بهذه الأموال؟ الحل المادي الذي لا يستند إلى الحل الشرعي يدعه في البنك، أولا يحفظه، وثانيا يغذيه وينميه ويقويه. هذه معالجة مادية، لكن المسلم ينبغي أن يختلق عن الكافر في عقيدته وفي سلوكه في حياته. هل يظن المسلم بربه تبارك وتعالى إذا كان غنيا ويخرج زكاة ماله سنويا، ثم هو بالإضافة إلى ذلك طيلة السنة يتصدق على الفقراء والمساكين، على من يجاوره ومن هو بعيد عنه، هل يعتقد المسلم أنه إذا فعل ذلك يخسر ماله، وهو يعلم أن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ إن اعتقد ذلك فهو ليس مسلما، وإن يعتقد أن الله يحفظ له ماله، إذن لماذا يعلق أمله في حفظ المال بالبنك المحرم ولا يعقد أمله بالله عز وجل الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ نحن في الحقيقة المسلمون اليوم بحاجة إلى تقوية الإيمان. أذكر لكم بعض الأمثلة ليتبين لكم أهمية الإيمان القوي وكيف يأتي بالعجائب التي لا تخطر على بال الإنسان. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل ممن قبلكم إلى غني. فقال له أقرضني 100 دينار. قال هات الكفيل. قال الله الكفيل. قال هات الشهيد الذي يشهد عليه السلام. قال الله شهيد. تتأملون كيف يكون هذا الجواب؟ ممكن أن نقول هذا الجواب يعني جواب رجل درويش بيقول إيه الله الكفيل. كيف الكلام ده؟ ما جدنا كفيل بلاس نحن حتى إذا لم يفي بما وعد نأخذ الكفيل. هو بيقول الله الكفيل، أنا ما عندي كفيل، الله الكفيل. طيب هات الشهيد. قال الله الشهيد. دروشة ما بعدها دروشة. الغني يبدو أنه طيب القلب كالفقير هذا المستخلف، فينقده 100 دينار، يعطيه 100 دينار ويأخذها وينطلق ضاربا بها في البحر. وقد تواعد بعض مقرض ليوم معين، إذا حضر ذلك اليوم يعود إليه 100 دينار. انصرف البدين يعمل في البحر بال100 دينار. لما جاء اليوم الموعود للوفاء وجد نفسه بعيدا عن البلدة التي فيها المخرج المحسن، فهو لا يستطيع أن يوفيه حسب الوعد. ماذا فعل؟ هنا الشاهد. جاء بخشبة فنقرها حفرها ودك فيها 100 دينار أحمر، ثم دك حبسها بطريقة محكمة، ثم جاء إلى ساحل البحر. قال اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى بالخشبة التي فيها 100 دينار إلى البحر. دروش دروش، لكن هنا في إيمان. فالله عز وجل أمر الأموال أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني الذي أطرد هذا الفقير. الغني خرج في اليوم وفي الساعة الموعود يتنقى المدين يأخذ منه 100 دينار. انتظر انتظر ما رأى أحدا، وإذا به يرى الخشبة تتقاذفها الأمواج، تلعب بها الأمواج أمامه، فمد يده إليها. هي ثقيلة، الذهب ثقيل كما تعلمون. فذهب إلى الدار كسرها 100 دينار غريب. ثم جاء مدين فقير سلم على المحسن إليه واعتذر عن تأخره بسبب انشغاله بتجارته، ثم نقده 100 دينار. تجاهل ذلك الأمر كله لأنه يعلم أن هذا فوق العقل. خشبة تلقى في البحر، من أين أن تصل هذه الخشبة ليد الغني؟ هذا غير طبيعي يعني، غير معتاد. فهو تجاهل الأمر ونقده 100 دينار. الغني يبدو أنه صالح كالفقير، وإن الطيور على أشكالها تقع يقولون قديما. لما شاف 100 دينار أخرى أمامه لم يسعه إلا أن يحدثه بما وقع له، أنه خرج يوم الموعود ليتلقاه فما وجد إلا هذه الخشبة، فلما كسرها وجدت فيها 100 دينار. قال والله هذا أنا فعلته لأني أنا متواعد معك أن أحضر في اليوم
وعرفت أنني سوف لا أستطيع وأخالف الوعد، فأخذ خشبة ودكيت فيها 100 دينار وأرسلت دعاء بفريق غير طبيعي، قلت اللهم أنت الكفيل وأنت الشهيد. فقال الغني قد وفى الله عنك، تبارك الله لك في مالك، وعاد إليه 100 دينار. هو دفع 100 دينار بطريق الخشبة، ودفع 100 دينار من يده إلى يد الغني. فالغني بإخلاصه وإيمانه الصادق كان باستطاعته أن يتجاهل قصة الخشبة، ومن الذي سيشهد عليه أنه أخذ خشبة من بحر فيها 100 دينار؟ ما. لكن هذا متقي لله وذاك متقي لله، انظروا كيف سخر الله البحر لهذا المتقي لله عز وجل فحفظ له ماله. هذه قصة من حديث رسول الله، ليست من الإسرائيليات التي امتلأت بها كتب التفسير. قصة أخرى وهي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في 3 من الأرض، يمشي في 3 من الأرض يعني أرض صحراء ليس فيها ساكن، إذ سمع هذا الرجل الذي يمشي سمع صوتا من السحاب من فوق اسقي أرض له. الملك يقول السحاب اسقي أرض فلان، يسميه بالاسم. هذا الإنسان مشى على وجه الأرض، سمع هذا الصوت العجيب من السماء. كان السحاب مثلا يمشي هكذا وإذا به يتجه هكذا، فيمشي هو مع السحاب مدة إلى أن وصل إلى حديقة بستان، ويرى السحاب يلقي مشحونه من الماء على هذه الحديقة. ما حول الحديقة لا مطر، المطر كله في الحديقة. أطل وإذا به يرى صاحب الحديقة يعمل فيها في المنكات. السلام عليك يا فلان. قال له: عليك السلام. أراك رجلا غريبا، فما الذي أدراك باسمي؟ قال: أنا كنت أمشي في الصحراء فسمعت صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان، فأنا مشيت مع السحاب حتى وصلت إليه فعرفت أنك أنت المقصود بهذا. فبمن نلت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى؟ قال: والله أنا يعني عبد ضعيف حقير، لا أعلم أني أستحق هذه الكرامة من الله، لكن أنا عندي هذه الحديقة أزرعها ثم أحصدها ثم أجعل حصيدها 3 أفناه، ثلث لنفسي وعيالي، وثلث أعيده إلى أرضي، وثلث أتصدق به على من حولي. قال: فهو بهذا استحققت هذه النعمة من الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذين الحديثين الصحيحين أن المؤمن إذا اتقى الله تبارك وتعالى أو سيعيش محفوظا في ذمة الله تبارك وتعالى، ولا يخشى على نفسه ما يخشاه الآخرون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة. ما الذي يحفظ مال هذا الغني؟ هو في البنك فقط، علما كم وكم من بنوك أفلست، لابد سمعتم بهذا. فإذا الاحتمال الذي يخشاه الغني أن يقع في ماله إذا ما احتفظ به في مكان ما، ممكن أن يقع أيضا في المال ولو كان في البنك. ثم أنا أتعجب من هذا المنطق، أن هذا الغني وين يذهب في ماله؟
يا أخي هل هو هذا غني يرفع رايه ويضعه على رأس داره ومكتوب عليها بالقلم العريض هنا أموال كثيرة بالملايين، فتعالوا أيها السراق واللصوص، وهو موضوع في المكان ذلك، ما أحد يفعل هذا. فإذا لماذا يتخذ هؤلاء الناس عذرا أنه يخشى على ماله أن يسرق؟ فهل هو يعلن عن ماله وأين هو؟ لكن هذا مما يسول الشيطان ويوسوس إلى بل الإنسان، أنك أنت إذا وضعت مالك في مكان ما وسلط عليه اللصوص فأودعه في البنك، هذا يقال عذر أقبح من ذنب. فالمسلم إذا اتخذ السبب المادي في المحافظة على ماله وانضم إلى ذلك إيمانه بالله عز وجل ربه، فسيعيش مرتاح البال مطمئن القلب، بخلاف هؤلاء الكفار وأشباههم من المسلمين ضعيفي الإيمان الذين قلدوا الكفار والذين قال الله عز وجل في حقهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فالمسلم لما تجيد آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا شأنه شأن الكافر الذي لا يؤمن بهذه الآية، لا إيمان قلبي ولا إيمان تالي. المسلم قد يؤمن أن هذا كلام الله وهو حق، لكن لا يتجاوب معه ولا يتفاعل معه، فإذا ما الذي استفاد من هذا الإيمان؟ لم يستفيد منه شيئا. لذلك على المسلم أن يتخذ الأسباب الجائزة شرعا ثم يتوكل على رب الأرضاب، وليس من هذا القبيل أبدا أن الغني يودع ماله في البنك لنقول بعد ذلك ماذا يفعل بهذه الفوائد التي يسمونها بغير اسمها. يجب أن تتنبهوا بهذه الحقيقة. الربا يسمونه فائدة، هذا التسمية حرام لأنها تغير من حقيقة الحكم الشرعي. فائدة كلمة ناعمة توحي إلى الإنسان أن هذا الربح الذي جاء بطريق البنك فائدة، لكن هو الربا. والربا كما يقول الرسول عليه السلام عاقبة الربا إلى قل، عاقبة الربا إلى قل، يعني بدل أن ينمو ويزداد فهو يقل وينقص عكس ما يتوهم هؤلاء الناس. لذلك لا يجوز لمسلم أن يودع ماله في البنك بأي سبب من الأسباب، لأنه كما قلنا الغاية لا تبرر الوسيلة، وكما قال الشاعر العربي القديم أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. على المسلم أن يتقي الله عز وجل في ماله وأن يتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة عليه ويتوكل على الله ربه تبارك وتعالى، حينئذ سيستغني عن البنك بأصله وفصله. ثم لا يرد السؤال الذي أوردته وأنت في أول سؤالك أنه هل يجوز له أن يأخذ هذه الربويات التي يسمونها بالفوائد ويدفعها ضرائب للحكومة؟ الذي يفعل هذا يخطئ مرتين. الخطأ الأول أنه يبرر لنفسه أن يودع ماله ليأخذ منه الربا، والخطأ الثاني أن يدفع المحرم بالمحرم. الربا الضرائب هذه مكوس في اللغة العربية، مكوس، وليس هناك في الإسلام مكوس.
فهو يدفع الحرام بالحرام، وهذا لا يجوز في الإسلام. لذلك نحن لا نستطيع أبدا أن نبرر أولا للمسلم مهما كانت أحواله وظروفه أن يودع ماله في البنك ليأخذ الربا عليه، ثم أن يصرف هذا الربا في دفع الفرائض التي فرضت عليه ظلما وهي الضرائب. لا يجوز لا هذا ولا هذا في دين الإسلام. وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على ماله في السبل المشروعة ليس إلا الله.
نحن نعرف أن الله عز وجل حافظ على بعض كل شيء وعلى فهمنا الحمد لله.
الحمد لله.
بس يعني هذا الذي هذا الضرائب الذي ندفع نحن ندفع من أموالنا
إجبار،
فما بالنا نحن إذا نأخذ المال وندفع لهم تقريبا الإنسان عندنا مثلا في دولتنا يطعم كثير ليس زي هنا
نعم
عندنا يطعم كثير. بعدين الآن حصل شيء جديد، الإنسان إذا يريد أن يبنى بيت هم يأخذون الضرائب لهذا السبب بناء البيت، يأخذون تقريبا كما سيساوي هذا البيت كم بناء واحد جد يا رب. بعدين نحن ندفع هذا من أموالنا، وهل لا يجوز يعني أن يتطور هذا الشيء؟
أنت مكانك واضح، يعني أنت ما خرجت عن سؤالك السابق، وهذا معناه أن أعيد الجواب السابق، وهذا تكرر ما تحته فائدة. نعم؟
سنذهب
يعني
آخر.
أليس جواب سؤالك أن ندفع الشر بالشر؟ هي أخرنا ندفع الشر بالشر؟ هذا لم يكن في الإسلام يعني.
أنا نعمل شر.
نعم؟
هم يفعلون الشر.
أيوة طبعا
الشر بالشر.
ولذلك قلت لك آلفا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يعني نحن لا يجوز لنا أن ندفع الشر بالشر، إنما ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، هذا نص القرآن الكريم. وإلا هذا كلام سابق، نحن إذا فعلنا هذا أولا أقررنا تعامل مع البنوك، أحللنا الربا والله قد حرمه، ثانيا هذا الظلم الذي يلحقنا من بعض الحكام ندفعه بهذا الظلم الذي نحن نرتكبه مختارين غير مضطرين. لا يجوز هذا العمل أبدا، بل على المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يؤمن به حق الإيمان. وهذا الظلم يا أخي ليس فقط عنده، في كثير من البلاد حتى بلاد الكفر. لعلكم سمعتم أنه في بريطانيا مثلا الضرائب تبلغ إلى حد في 180-190
كلما تتجد البلاد أكثر.
فهذا هو. طيب هذا ليس عندكم فقط، حتى البلاد الراقية زعموا كبريطانيا مثلا، وهم كفار ويدفعون ويدفعون لأنهم يعيشون يعني في ما نطمئنا ولا غيره. لكن نحن لا أقول نحن كمسلمين، وهذا تعبير خطأ أذكركم به، لا يجوز أن أقول أنا كمسلم نحن كمسلمين، وإنما نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا كيف حالك؟ الله يبارك فيك.
حياكم الله.
تفضل.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك. تفضل. سلمك الله. يا الله يا كريم. أهلا وسهلا مرحبا كيف حالك؟
كيف
حالك؟ طيب
كيف حالكم؟
أهلا مرحبا
كيف الأولاد؟
أحمد ومشكرون الحمد لله رب العالمين
وأهلهم كلهم
الحمد لله بخير. كيف حالك؟
الحمد لله صحتك
إن شاء الله. الحمد لله ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى.
نحن دائما ندعو الله عز وجل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقول اللهم ابتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارثة منا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك سبيلا لطاعته ونتمكن من القيام ببعض الواجبات علينا. كيف حالكم؟ الشيخ سعد طبعا هو بخير والآن هو في سوريا.
لا والله الآن في الأردن. كلمني من شوي يسلم عليكم.
كلمني أنه راح لسوريا.
ربما يكون راح. ما أدري. ما الحقيقة أنا كنت ما جيت من البارح. من كنت في سفر لباكستان. جيت البارح.
الحمد لله السلام.
الله يحفظكم. بعد كلمني اليوم ونسلم عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخوكم إبراهيم كيف؟
نسلم عليكم.
طيب إن شاء الله.
والأخو سعد ذكر كان إبراهيم كان أرسلني من للشيخ.
نعم.
الحقيقة أنا نسيت بس ما يربنا
إلا خير إن شاء
الله. فجزاكم الله خير.
وإياك. شيخ سعد يعني.
نعم.
طيب.
كلمني من قليل.
نعم. أهلا والله.
إن شاء الله باقون مدة.
لا والله اليوم
بكم فيها.
في الله يبارك فيه. اليوم عازمون على السفر إن شاء الله. إيه والله. إيه لأنه قدمنا قبل يومين يعني. اتصل بي أمس أخ لي شقيق مقيم في سوريا لا يزال ويدعى بأبو جعفر منصور. ومنذ خرجت من سوريا لم يتح لنا لقاء بعض المسائل اهتبالا للفرصة في هذا اللقاء. ونسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يجعلهم دعاة هدى ونور. الحقيقة في البلاد بحاجة إلى دعاة يتبقون الإسلام بمفهومه الصحيح لأنه بلاد التركية وما فوقها من ألبانيا من يوغوسلافيا ما شم رائحة التوحيد ورائحة الإسلام المصفى من كل بدعة. إن شاء الله هؤلاء يكونون نواة في مثل هذه الدعوة الطيبة.
لأن أيضا الحمد لله العصر روح العصر.
نعم يساعدون
الناس الآن يعني ما عاد صاروا يهتمون بالله ما بما كان يهتم به في العصور الأولى التعلق مثلا بالخرافات أو التعلق كان روح العصر كان فيها فروح العصر معهم وحب الناس للحقيقة وحب الناس للبحث وحب الناس للمناقشة وحب كل هذه عوامل مساعدة إن شاء الله.
ربنا عز وجل يوفقهم إن شاء الله وأهم شيء يخلصوا في العلم لله عز وجل حتى يكون الله معكم إن شاء الله.
الله وعلى صالح وقال
إن شاء الله.
إني أجلس وأستمتع لكن
أعملكم شاهد
أعملكم شاهد جزاك خير. لا والله أبد والله ما تقول.
لا تحلف يا شيخ. الله يبارك فيك. أهلا مرحبا. سلمك الله.
استمتع الله دينكم وما تقول. إن شاء الله نتوقع عودتكم.
والله لما نتأخر هناك نحو أسبوع لأنه لي مثال هناك إحداهما في مكة والأخرى في جدة.
وبعدين
نزورهم وبعدين نعود إلى هنا إن شاء الله.
إن شاء الله نلتقيكم. أنا ساكن هنا عندكم.
ما شاء الله.
ما عرفت عن
طابعة القوة هذا؟
لا والله في الطابق الخامس.
قديش رقم
55.
55.
فلم بعد العشاء وجانا واحد من الإخوان فقال لي إن الشيخ موجود فجئنا فقالوا لا إن الشيخ إنهم الآن ذهب إلى ذهبت بعد العشاء إلى مكان أقول إن شاء الله نلتقي بها.
أهلا مرحبا. أنتم تجلسون عادة بعد العشاء؟ ولا تفكرون في النوم
والله
العجب
استغفر الله.
طيب متى يحصل نراكم؟
الله يجزاكم خير. انتم تأتون ان شاء الله بعد اسبوع؟
اي نعم ان شاء الله.
ان شاء الله اجيكم هنا
كن يوركم على كل حال.
الله يكرمكم.
اهلا
بركم الله.
الله يبارك فيك.
مالي من البيت الى الحرم.
ما شاء الله الحمد لله. نعم العمل.
الاخ صالح الشيخ.
ايوه
هو الشيخ.
اخوة الشيخ.
اهلا وسهلا بك.
الله
يحفظك. هذه خدمة الشيخ سعد.
وكيل له؟
احنا نسأل مع الشيخ.
ما شاء الله.
نعم يعني عندما
نعوض. نبي نراكم ان شاء الله.
اهلا وسهلا.
بإذن الله.
شكرا
الله دينا. جزاك الله خير.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه بعده شخير الترش
شخير ناسو دمزاء جاب شخير طاق محبيتي ما زد طريبات
ليس
إرا يوش فو أفوزيز ما تأوش تشافي جوش هار تلقي جوش هار رايت فرزندر تأي رسلو بنو مشافيو صحيح ناس كيم شم بيتي فو سبوميهم مموید مرسكي دجوش الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تناش هذا الطور نيسي برتاد بر نخذو وديش أبر ملجودين هذا بر كتري باس بر فوجة. فو أصلاً يفهم تناشي بير دوي ناشم شميتا تاش بتريه ديسا سفر نوكي بونوين. وديسا هذا بونوين. تالكينين نشافينية.
أكمل أكمل شروع.
أي فن ما تيوش
أكمل. نحكونا معكم أكثر.
عمشاني إنه في عندهم تلقين بعض الشبيبة الناشئة الآن ما بيستعملوا والبعض الآخر يمكن هذول الشيوخ الكبار بيستعملوا بيقول لي هو لعلك سمعت بهذا. تلقين يعني.
نعم.
قلت له سمعت له كتبته.
نعم.
حكيني خبر سيئونا كم نسيطار. قال نسيطار بأحكام الجنائز وبدعوة. ها؟ حكيني فوق؟ حكيني
فوق.
أحكام الجنائز وبدعوة.
هذا خليل بالنسبة للمختصر يعني إنه يدور على
نعم بس ماي كل كتاب أتمنى تلخيص اختصار اسمه تلخيص أحكام الجنائز يعني ليكنو كل ديوتي وفرا إتباري ما طلعي بيان تلخيص أحكام الجنائز.
مير.
قبل أي خضاء يسعى يعني كيار وقت تسيرة. تلخين تماما تكون مولودي.
مولودي.
نيت اش مشروع كيتري وكاش مشروع. التلقين تلقينان. مشروع وغير مشروع. التلقين المشروع عند احتضار الميت للموت يكون هو مريضا لكن لا يزال يسمع وغيره ويبصر وغير آخر. هذا التلقين جائز شرعا لكن إذا مات الميت ووضع في القبر هذا التلقين هنا غير جائز. تلك أو ذاك التلقين سنة وهذا التلقين الثاني بدعة. أولا بالنسبة للتلقين مشروع جاء قوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم أي الذين حضرهم الموت وليس الذين ماتوا من قبل، لا الذين هم على وشك الموت. هذا التلقين أمر به الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم. الإمام مسلم يروي في صحيح بإسناده الصحيح قال أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء في صحيح البخاري أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام فجاءه الرسول عليه السلام يعوده وهو في مرض الموت فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله. الرسول عرف أن هذا على وشك الموت فقال له قل لا إله إلا الله. الغلام يريد أن يقولها لكن أبوه فوق رأسه. أنتم تعرفون اليهود وعداءهم للدعوة السامية. لكن سبحان الله رفع الغلام بصره إلى أبيه كأنه يستشيره إيش رأيك يا أبتي فيما يقول النبي محمد سبحان الله مصداقا لقوله تعالى في حق أهل الكتاب ومنهم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إيش قال الوالد لولده النبي قال أطيع أبا القاسم أطيع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله الله. فقال عليه السلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار. الحمد لله الذي نجاه بي من النار يعني كان سببا لإنقاذه من الخلود في النار كأبيه. فهذا تلقين وهذا زين. أما إذا وضع النبي في قبره فهذا التلقين أول